هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ند. تختال الكلمات حينما نبدأ في سرد تفاصيل اللقاء، ومعها نسافر في زوايا العالم الفريد، عالم حواء. فمرحبا بكم. مساحة للزوجين. عزيزتي الزوجة، الكثير من النساء لديهن وجهة نظر خاطئة حول كيف تكون المرأة المتزوجة أو كيف يجب أن تكون بعد الزواج. فهنالك من النساء اللائي تخشى من الزواج أن يخضعها لدرجة أنها بالكاد تصبح تابعة للزوجة وبلا شخصية، وتعتقد البعض من الزوجات ومن النساء أنه بمجرد أن يتزوجن ويصبحن شخصا واحدا مع أزواجهم فإنهم ينضمون إليه كليا وتتلاشى شخصيتهن. لقد رأينا هذا بالفعل في كثير من الزوجات، فهنالك من لا تثق بنفسها في اتخاذ أي قرارات كبيرة، ولكنها تترك لزوجها أن يقرر عنها لأنها ربما تتخذ جميع القرارات الخاطئة. عندما تكوني امرأة متزوجة عزيزتي، على الأقل يجب أن تؤمني بأن قيمتك وقدرتك وقوتك والسعادة في الحياة تأتي من شيء أكبر بكثير من زوجك. إذن ما هذا؟ سنقول لك يا عزيزتي الزوجة، لقد قرأت ذلك في منشور مدونة قبل بضع سنوات، وعلى الرغم من أنني أحاول دائما بجد أن أرى وجهات نظر الآخرين وأتصور لماذا يفكر الناس بالطريقة التي يفكرون بها، أود أن أقول لكل زوجة من فضلك توقفي عن التفكير بهذه الطريقة، واعلمي أنك امرأة قوية بما يكفي لاتخاذ قرارات حكيمة لعائلتك وللوصول إلى السعادة في الحياة. سأقول لك يا عزيزتي الزوجة أنني أؤمن بالخضوع للزوج، لذلك ليس هناك جدال في ذلك، لكن ما يزعجني هو 1000 طريقة مختلفة لتفسير النساء والرجال لهذا الخضوع. كما هو الحال في هنالك بعض النساء اللواتي يعتبرن كل شيء خضوع على أنه في الأساس عبادة لأزواجهن، وأنه يجب أن تتوافق آراءهم تماما مع آراء أزواجهم ليجدوا السعادة في الحياة. يجب يا عزيزتي أن تخضع المرأة لزوجها عندما تتوافق طلباته مع الله ومع كلمة الله. استسلمي لزوجك طبعا بالطرق التي ترضي الله لتجد السعادة في الحياة. ومن أمثلة ذلك يا عزيزتي أن يأتي زوجك إليك ويقول لك: أنا بحاجة إليك لسرقة شخص ما، أو لمعاقبة شخص ما، أو لفعل شيء ما يغضب الله، فهذا لن يندرج حقا تحت طاعة الله، لذلك لا يتعين عليك الخضوع للزوج. لكن إذا قال لك زوجك: أعتقد أننا بحاجة يا زوجتي العزيزة إلى التوقف عن إنفاق الكثير على تناول الطعام في الخارج أو شراء الملابس أو ما إلى ذلك من التبذير، ولنبدأ في توفير المزيد، قد تكون نوايا زوجك للخير ولا يوجد شيء يغضب الله سبحانه وتعالى. إذا حتى لو كان ذلك يعني الطهي في المنزل، فاخضعي لزوجك في هذه الحالة. التعامل مع مثل هذه المواقف ليس دائما سهلا وبسيطا، لكن الأمر يستحق ذلك، أليس كذلك؟ أنا متأكدة أنك توافقينني الرأي. إذن أردت أن أخبرك ببعض الطرق التي يمكن أن تكوني بها زوجة واثقة من نفسها. المعرفة يا عزيزتي، نعم، المعرفة قوة. أعلم أنني لست أول شخص يقول ذلك، لكنه صحيح جدا. إذا كنت تريدين أن تكوني امرأة لها رأي قوي وصحيح، فأنت بحاجة إلى إظهار أنك تعرفين ما تتحدثين عنه. نفذي أشياء في حياتك تبقيك على الاطلاع وعلى التعلم. قد تكونين مشغولة جدا لفترة طويلة لدرجة أنك ربما لم يكن لديك أي فكرة علميا عما يحدث في العالم، ولكن بصراحة يجب أن تفكري بالمعرفة، وهذه إحدى الطرق التي تبقين فيها على اتصال بما يحدث بالعالم وفي جميع حياتك. وستكتشفين يا عزيزتي الأشياء التي تحدث في العالم قبل أن يفعل زوجك ذلك، وستكونين بذلك المرأة التي تحبينها وتثقين بها. كذلك افهمي شخصيتك ونقاط القوة التي تمتلكينها، فهناك البعض ينظرون إلى اختلافات الشخصية على أنها نقاط ضعف، والطرق التي لا يكونون بها مثل أزواجهن هي نقاط الضعف. إن قدراتنا مجتمعة تجعلنا فريقا رائعا، وغالبا ما نكون فخورين بما نقوم به وبما نكون عليه. وكيف أنك مختلفة؟ لأن بعد أن أدركت أن اختلافاتك ليست نقاط ضعف بل هي نقاط قوة. فلكل نوع شخصية خاصة ولها نقاط قوة خاصة بها. تعرفي على نقاط قوتك وكوني فخورة بها، واستخدميها للعمل جنبا إلى جنب مع نقاط قوة زوجك لتكملا كل منكما الآخر. أيضا كوني امرأة محفزة داخليا بالدافعية الذاتية. يجب أن تعملي بجد حقا للعثور على الدافع الداخلي، وهو الدافع الذي يأتي من الداخل بدلا من الخارج. فعادة ما يكون دافعك الجوهري هو الرغبة في أن تكوني نسخة أفضل من نفسك، فلا تسمحي لنفسك بأن يحفزك زوجك أو أي شخص آخر في هذا الشأن. زوجك بالطبع يحفزك على القيام بالأشياء، ولكن يجب أن يكون زوجك، لا يكون هذا الزوج هو السبب في اختيارك للأكل الصحي أو للعمل بجد أو تنظيف المنزل. يجب أن يكون هذا الدافع من داخلك أنت. كما يجب عليك يا عزيزتي الزوجة فهم أن قيمتك لا تعتمد على الآخرين، فمن الجيد أن تكوني هادئة واستبطانية وتقللي من الثرثرة عن الآخرين. أدركي أن قيمتك جوهرية وأنك امرأة قوية جدا. إن فهم أن قيمتك لا تعتمد على من حولك يسمح لك بمعاملة الآخرين باحترام، مع العلم أن عدم احترامهم لن يفعل شيئا لزيادة قيمتك، كما سيتعلم الآخرين أيضا احترامك، وسيتعلمون كيف يحترمونك ويكونون جيدين معك. فالسمات الرائعة يجب أن تكون من خلالك أنت، ومن خلال ما تبثينه من قوة شخصية وثقة بالنفس، ستجدين أن الآخرين من حولك يكونون لك كل الاحترام والحب، وأولهم زوجك. مساحة تربوية. كيف نربي أبناءنا تكنولوجيا؟ فالتكنولوجيا طغت على كل شيء. إذا تابعي معنا لتعرفي كيف ذلك عزيزتي الأم. عزيزتي الأم، إن الجيل الجديد من الأبناء استطاع أن يدخل عالم التقنيات التكنولوجية مبكرا جدا عما كان عليه أباؤهم. فالطفل الأقل من سنتين يمكنه الجلوس لفترات طويلة أمام شاشات التلفزيون دون أن يحرك ساكنا فيه، فقط يستمع ويشاهد الأغاني والأناشيد، وخاصة الأناشيد الكرتونية أو المسلسلات الكرتونية منها، ينظر بنظرة ثاقبة ويجعل هذا العالم أيضا عالم آخر له. فهل هذا جيد تكنولوجيا أو معرفيا؟ الإجابة يا عزيزتي بالطبع لا. ثبت علميا أن التعرض للأشعة الكهرومغناطيسية المنبعثة من التلفزيون له بالغ الضرر على العين، وخاصة عين الطفل، ثم على الشق الأيسر من المخ، ونشاط زائد في الشق الأيمن، وأيضاً الحركات الكرتونية غير الطبيعية. فمثلاً سقوط جسم القط التوم قبل رأسه مع الإطالة والمط في رقبته تجعل الطفل لا يتجاوب مع المؤثرات الطبيعية الحقيقية من حوله، مثل عدم انسجام الطفل مع حنان أبيه وأمه ومحاولة إضحاكه بحركات وجوههم. الطفل عمره سنتين وينظر إلى أبوه الذي يلاعبه ثم يخجل منه للأسف. هذا يصل بالطفل يا عزيزتي إلى إدمان التلفزيون ومرئيات الشاشات على الانسجام وعن الانسجام مع من حوله. إذن ستتساءلين عزيزتي الأم، ما البديل في هذه المرحلة؟ كيف أتصرف في هذه الحالة؟ البديل التقني في هذه المرحلة عزيزتي الأم هو مشاهدة الكتب المصورة والغنية بالمعلومات التي تناسب عمره، مثل الكتب التي تصف الأشخاص والحيوانات وتنظيم مشاهدة التلفزيون. ويحبذا عزيزتي الأم إذا شاهد برامج توضح له كيفية التعامل وإجادة العبارات وربط الجمل والكلمات، وإن لم تكن على قنوات التلفزيون فهي على الإنترنت وخاصة اليوتيوب. أما استخدام الأجهزة التكنولوجية كالكمبيوتر واللوحات اللمسية فينصح عزيزة الأم أن تقتصر على ألعاب نمو وتنشيط الذاكرة وأن يتم اختيارها لهم بعناية فائقة، وأن يظل أحد الوالدين بجانب الطفل حينها. بعد ذلك يدخل الطفل في مرحلة عمرية تسمح له باستخدام أو الاستخدام الفعلي للأجهزة التكنولوجية بدلا من اللعب والعبث بها فقط. ومن هنا يمكن أن يصعد السلم التقني شيئا فشيئا. فكيف لنا كآباء أن نأخذ بيده للصعود؟ أولا عزيزتي الأم، نظم التشغيل وننظمه بطريقة فعلية، والمقصود هنا هو استخدام أنظمة الأجهزة المختلفة كالويندوز، الماكنتوش، اللينكس، الأندرويد، واللاي أو إس حسب النظام الموجود على الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي الذي يستخدمه الطفل. ولا نقلق من عدم استيعاب الطفل لما سنقوله له، لأن عقله في هذا العمر المبكر يكون متأهباً لشغل كامل المساحات الفارغة فيه، فلا نبخل عليه بشيء، ولكن مع وضع الضوابط التي يجب أن نضعها نحن الآباء في الاعتبار، منها المراقبة الجادة للطفل عند جلوسه على الكمبيوتر، أيضاً عدم إضاعة كامل وقته على الألعاب وإنما يخصص لها وقت محدد، كذلك تحفيز الطفل على سرعة الكتابة بلوحة المفاتيح الكيبورد وإتقان أسلوبها وتقنياتها. فالنت مليء بالدروس ليتعلم الكتابة السريعة وإتقانها من خلاله. كن دائما متفهمة لهذه الأمور وجيدة في جعل طفلك يتعلم بالتكنولوجيا ولكن بأسلوب إيجابي. لجمالك حواء. قد ربما تتساءلين عزيزتي حواء عن كثير من الأمور وخاصة في أمور المكياج. نعم، هنالك أهم منتجات المكياج التي عليك اقتناؤها. هل مثلا كريم الوجه أو كريمات الوجه بشكل عام، أم أقلام الشفاه والروج، أم أفضل أنواع الماسكار؟ نعم، لا شك أن اختيار منتجات التجميل المناسبة أمر هام للغاية لديك، وأن تكون لشركات ذات سمعة طيبة مع متابعة تواريخ صلاحيتها حتى لا تضر ببشرتك. لكن نصيحتنا لك يا عزيزتي حواء الجميلة أن الأمر لا يتوقف عند اختيار للمنتجات، وإنما الأهم من ذلك هو الروتين اليومي للاعتناء بجمالك. فالالتزام بذلك الروتين اليومي سيضمن لك الجمال أيا كانت منتجات التجميل التي يمكن أن تستخدمينها. ومن النصائح الضرورية لك يا عزيزتي حواء هو اختيار المرطب. ابحثي عن المرطب الذي يحتوي على ثنائي الميثوكونا وحمض الهيلورونيك، حيث يمكن أن ترطب بشرتك بشكل مميز كما أن المرطبات التي تحتوي على البروتين والجلسرين لها أيضا فائدة كبيرة، لأن هذه المكونات يمكن أن تساعد على جذب الماء إلى بشرتك. ونصيحة أخرى لتحسين الروتين اليومي للعناية بالبشرة هي التأكد من حصولك على قسط وافر من النوم. فالنوم يا عزيزتي هو أحد الشروط الأساسية للحصول على بشرة صحية، لأن النوم لمدة 8 ساعات كل ليلة يمكن أن يحافظ على رطوبة بشرتك ويسرع من قدرة بشرتك على التعافي من أي شكل من أشكال التلف بالبشرة. واحرصي دائما على شرب المزيد من الماء. فمن النصائح الأساسية الأخرى هو تحسين الروتين اليومي للعناية بالبشرة الخاص بك، وهو التأكد من أنك تشربين كمية كافية من الماء. فالنظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر لن يفعل أي شيء لتحسين البشرة، لأنه سيجعل جسمك يخزن المزيد من الماء مما قد يسد مسامك ويجعل بشرتك تبدو أسوأ بكثير. ونصيحتنا، سيساعدك شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميا على طرد السموم من جسمك حتى تظل بشرتك صافية ونضرة، حيث يعتبر شرب الماء أيضا هو من أسهل الطرق وأرخصها جدا كي تمنحي بشرتك توهجا وإشراقا كثيرا وكبيرا. وبصرف النظر عن تأثير الاهتمام ببشرتك على المظهر العام يا عزيزتي، فإن بشرتك هي أحد أهم الأعضاء وأعضاء جسدك، لأنها تنظم من درجة حرارتك وتحمي أعضائك الأخرى. فسيكون من الصعب عليك أن تعلمي بشكل صحيح إذا كانت بشرتك بصحة سيئة أو بصحة جيدة. لذلك لتعتني ببشرتك بشكل صحيح وتتأكدي من بقائها بصحة جيدة لسنوات طويلة، استخدمي هذه النصائح التي قدمناها لك لكي تنعمي بصحة جيدة وببشرة صحية ومتألقة وذات بريق وذات جذب لكل من حولك. زاوية خاصة بك سيدتي. عزيزتي ربة البيت، قد تعتقدين أن منزلك نظيف دوما وخال من الأخطاء، لكنك ربما تكونين مخطئة جدا. فقد وجدت دراسة أن أكثر من 100 نوع من الحشرات المختلفة تعيش في أي منزل، لكن لا داعي للقلق، لأن غالبية هذه الحشرات غير ضارة وصغيرة جدا، بحيث لا توجد لدينا فرصة لمعرفة أنها موجودة أصلا. ومن ناحية أخرى، قد يكون من الصعب أيضا اكتشاف الحشرات التي تسبب الدمار أو تحمل المرض. ولأننا نرغب في مساعدتك يا عزيزتي على التأكد من عدم وجود حشرات ضارة في منزلك، سنخبرك ببعض العلامات التي يجب البحث عنها في المنزل. تابعي معنا. عزيزتي ربة البيت، حدوث لدغات عشوائية في جسمك هذا دليل على وجود الحشرات. فعلى الرغم من أن حدوث عدد قليل من اللدغات أمر طبيعي جدا خلال فصل الصيف، خاصة إذا كنت تقضين الكثير من الوقت خارج المنزل، لكن يجب أن لا تقلقي إذا كنت تحصلين عليها في أوقات أخرى، مثل أن تستيقظي وتجدين هذه اللدغات. قد تكون هذه علامة على أن بقع الفراش ينتشر في المنزل، لذلك قومي بتنظيف عميق وقومي بتنظيف كل شيء في غرفة نومك وتخلصي من الفوضى لحل هذه المشكلة. أيضا وجود رائحة كريهة، فالرائحة هي إحدى العلامات الدالة على انتشار الحشرات في المنزل. في الأماكن التي تعيش فيها الصراصير توجد رائحة زيتية، كما أنها تترك خطوطا بنية تميل إلى الحمرة خلفها. وتشمل العلاجات المنزلية ضد هذه الحشرات هو استخدام صودا الخبز أو النعناع أو زيت عشبة الليمون العطري. كذلك مما يجب أن تعرفيه هو سماع أصوات غريبة، فقد تسمعين أصوات غريبة قادمة من الجدران أو الأرضيات خاصة في الليل. هذا يا عزيزتي قد يكون بسبب النمل الأبيض. إنه يصدر أصواتاً مختلفة كالنقر أو النقير، وهناك علامات أخرى على وجود النمل الأبيض في المنزل، وهي الصوت الأجواف الذي يحدث عندما تقومين بدق على الأسطح الخشبية. هناك يجب أن تتصرفي على الفور، لأن هذه الحشرات مدمرة للغاية وقد تجعل منزلك غير آمناً. عالم الديكور. عزيزتي المرأة، هنالك فكرة مبتذلة جدا تقول أنه إذا كنت تستخدمين مجموعة من الألوان في غرفة ما، فيجب أن تظهر في ثلاث أماكن مختلفة، وهو أمر مضحك حقا. فببساطة يا عزيزتي، ستبدأي في الشعور بالدوار وأنت تبحثين عن وسادة أو بساط أو لوحة لها نفس اللون. يصبح اللون هو المسيطر عندما يكون هناك الكثير منه في المنزل أو في غرفة ما. فمثلا تبدو الأريكة ذات اللون الأزرق الفاتح جميلة جدا عندما تكون، ويكون الشيء الوحيد بهذا اللون هي هذه الأريكة. إذن استمتعي بمزج الألوان في منزلك. ملكة أنت حواء. كلمة أحبك أصبحت أراها لا تحكي ما بداخلي من شعور. أصبحت فاشلة أن تترجم ما يسكنني من أحاسيس، وما زلت أحاول أن أصف هذه الكلمة. دعيني أحاول أن أحكي حتى يرتاح ضميري، وأرجو أن أوفق يا سيدتي. فحبي توحد من نوع فريد، إحساس يلفني كطفل وليد. مهما كبر سيظل أمامك طفل يحبو. أحببتك بقلب ومشاعر ونبض وأحساس. توقلت هذه الكلمات بداخلي كدم سكن الوريد، وها هي ترتعي بداخلي كروحا تعطي الشهيق والزفير. أحببتك برغم المسافات والعادات، وأعلم أن اللقاء مستحيل، ولكن قدر لي أن أحب وأحزن وأبكي وأتمسق، لكن ليس بيدي شيء. أحتاجك في الثانية 1000 مرة، ويصبرني حنين القدر، وأعود بذاكرتي قبل حبك بأعوام وأعوام، وأحدث نفسي: هل كنت قبلها تعيش؟ فيرد قريني: لا، لا تجادل ولا تتخيل أنك كنت يوما تعيش. فأعود للدمعة وأتكلم معها، وأرفع رأسي للسماء وأكلم الخالق العظيم. أقول له: خلقتني وأنا عبدك، وأنت تعلم أني ضعيف وليس بيدي التحكم في قلبي ومشاعري، ولا أكبل الأحاسيس مني. صدقيني يا سيدتي، حاولت كثيرا أن أبتعد، لكن لمجرد فكرة وتخيل البعد أشعر أن الروح تفارق جسدي، وأشاهد اللحد يناديني، وأرى الكفن واقف على الطريق. ليس بيدي، فقلبي ليس لي، أصبح لك وذهب منذ أحببتك إليك. أكتب دائما حروفي وبجوارها دموعي. يعتقد البعض أني عاشق سعيد، لا يعلمون أنه على قدر حبي ذلك هو قدر أني حزين. ولكن أمام حبك تغيب أوقات حزني، فحزني من هول شوقي للقائك المستحيل. تبعدنا مسافات وتفصل بيننا بحار وطرقات، لكن الحب لا يعرف قريب أو بعيد. الحب يا سيدتي وليد يربط روحين، سواء كانوا قريبين أو بعيدين. أحتاج دائما وأتمنى لو كان لقاء وبعده أفارق الدنيا. صدقيني يا سيدتي، لن أحزن. فقد تعرضت وتعرضت في عمري كله الكثير والكثير ولا أهاب الموت، فقد شاهدته كثيرا. ولو خيرت بين الحياة والخلود ولقائك أنت بعدها أغادر هذا العالم لاخترت لقائك، فماذا يسوى العالم بلحظة لقاء الحبيب؟ حتى في نومي وأحلامي دائما تتوسدين أحلامي وحياتي ومنزلي، وأشعر بيدك تحتضن حزني وتعبي فيزول الألم كأني ذهبت للطبيب. فدائما أنت أمامي حتى وإن كنت بعيدة. وها هي تبعدنا المسافات وتبعدنا اللحظات والدقائق التي تجمعنا بكم في عالم حواء، لكن موعدنا قريب ولقاؤنا دائما سعيد. سنكون معكم في عالم متجدد لحواء الجميلة في ملتقانا الآخر والقادم بإذن الله تعالى. كونوا على الموعد. كنت معكم من الأعداد هدى العطافي، ومن الإخراج والهندسة الصوتية سعيد القدسي. إلى اللقاء. هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ند.